بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم
باب ما جاء في صفة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعر. الشعر هو شأنه كشأن سائر الكلام، فالشعر هو من كلام الناس، فتكون القاعدة في الشعر أن حسن الشعر حسن وقبيح الشعر قبيح. فالاستماع للشعر طيب، وهو حسن إن كان ما يقال فيه حسن، ولا بأس أن يحسن الصوت في هذا الشعر وينشد، ولكن ليس يعني تحسين الصوت في الشعر كالذي نسمعه الآن في كثير من الأناشيد التي فيها المط وفيها التكسر في الأصوات، وكأن أصوات نساء، أو فيها مضاهات لألحان الشعر، ألحان الفساق، أو مضاهاة حتى في كلماتهم. فليس هذا مما يعني يشرع للإنسان أن يستمع إليه، وحال كثير من ما ينشد الآن من الأناشيد من مثل هذا. فمثل هذا يعني يرقق القلب لكن إلى غير السنة، يرقق القلب إلى غير السنة، فيصبح غالب من يسمع مثل هذه الأناشيد همه هو ماذا؟ هي تلك الألحان الموجودة في هذا يعني النشيد، أو يصبح همه الترنم، وهذا كله لا يوافق المشروع من سماع هذه الأشعار. فمثل هذا الشعر لا يكون حسنا، وإن تضمن ما يقال بعض الكلام الحسن، لكن هذه ليست على ألحان وسجية يعني كلام العرب وشعرهم، وإنما هي كثير منها على ألحان الفسقة، حتى بعضهم يلحن الغناء وتجد نفس الملحن يلحن للنشيد، وربما ترى المغني يغني ثم ذلك تراه ينشد نشيدا آخر. فمثل هذه الأناشيد أصبحت يعني تمرض سماع القرآن والعياذ بالله. فمن يستمع إلى مثل هذه الأشعار التي تنشد الآن وجئت يتلى عليه كتاب الله، تجد أنه لا يحس بأي لذة لكلام الله، ويصبح أمثال هؤلاء يبحثون من المقرئين من يحاول أن يحسن الصوت فيشبه صوته صوتا هؤلاء المشايخ، يقول والله هذا القارئ صوته جميل. هو لربما لا يهتم يعني حسن التلاوة، ولكنه يبحث عن الصوت. الصوت الحسن يزين القرآن، لكن أن يكون هم الإنسان تتبع الأصوات والتركيز عليها، وأنه قرأ بالمقام الفلاني وحتى يفعل هذا مع القرآن، فهذا مما يشكى أمره إلى الله سبحانه وتعالى. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنه ذكر الشعر في أخباره عليه الصلاة والسلام ومكثه مع أصحابه. أورد الترمذي رحمه الله تعالى بسنده عن عائشة قالت قيل لها هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل بشيء من الشعر؟ قالت كان يتمثل بشعر ابن رواحة، ويتمثل بقوله ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. هذا البيت هو لعبد الله بن رواحة، وهو أيضا في الأصل لطرف ابن العبد، وهو شاعر من شعراء الجاهلية وله معلقة، والمعلقات كانت معروفة من الأشعار، توضع على ستار الكعبة، توضع على ستار الكعبة. فهذا القول من عبد الله بن رواحة أيضا يماثله بنفس القول لطرفة بن عبد، وهذا لا يمنع أن يكون عبد الله بن رواحة ضمن شيئا من أشعاره قول طرفة بن عبد. وهذا فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول عائشة، وكان يتمثل بقوله ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، يعني أن الإنسان تأتيه الأخبار من غير أن يسألها، من غير أن يسألها، ومن غير أن يدفع زادا أو مالا لمن يأتيه بهذه الأخبار، كما يقال يعني في كلام الناس اليوم الخبر إن كان ماذا؟ يقول الخبر إن كان بفلوس غدا يكون بلاش. فلذلك هذه الأخبار تصلك حتى ولو أنت لم تتقصد طلبها أو البحث عنها أو السؤال عنها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل بقول وشعر عبد الله بن رواحة ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، وهذا فيه الإنسان ما يكون همه تتبع الأخبار، لأن هذه الأخبار ستصل، فليس من عجلة الإنسان أن يكون سماعا لكل ما يقال في 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 محيطه، وإنما هم المسلم أن يتتبع من الأخبار ما هو نافع ما هو طيب. أما يكون همه في كل أمر يتتبع هذا الخبر وتضيع، خصوصا كثير من الناس الآن تضيع أوقاتهم بهذه الأخبار، فنقول لهم ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، لا تستعجل، اليوم إذا ما عرفت الخبر سيأتيك الخبر غدا إن شاء الله. فقول هذا كان يقال هذا من الشعر، ومعلق طرف بن عبد في أولها ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، لا تستعجل، ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. وأورد الترمذي رحمه الله بسنده عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكاد أمية بن الصلت أن يسلم. وهذه كلمة قالها لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل، أي كل نعيم في هذه الدنيا سيزول لا محالة، وكل شيء ما خلا الله باطل. وهذا مصداق لآيات كثيرة في كتاب الله جل وعلا تدل على أن الله جل وعلا هو الإله المعبود الحق، الإله المعبود الحق. قال هنا وكاد أمية بن الصلت أن يسلم، أي قارب أن يكون مسلما. وسيأتينا شيء من أخبار أمية بن الصلت في آخر هذا الباب، آخر هذا الباب. ثم أورد الترمذي رحمه الله بسنده عن جندب بن سفيان البجلي قال أصاب حجر أصبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدميت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت، وفي سبيل الله ما لقيت، أي كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي فأصابه حجر، ويعني في السابق ليست الآن مثل الآن الشوارع مرصوفة ومعبدة، لا، كانت المدينة عبارة عن حجارة، إذا ربما الإنسان لم ينتبه لربما أصاب الحجر أو وقع بسبب أنه لم ينتبه إلى حجر. فدميت أصبع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت؟
وهذا يعني يدل على أن الإنسان يعني لا يتوجع من كل شيء. الآن بعض الناس لو شوكة تصيبه سبحان الله أقام الدنيا كلها على شوكة، ربما ذهب يعني إلى المستشفيات كل شوكة، ربما لو هو وضع جاب إبرة ونخز الشوكة خرجت. هذا يدل على أن يعني أن الإنسان لا يكون يعني همه في كل شيء أصابه أن يعظم هذا الشيء، إلا هو أمر بسيط. الآن بعض الناس يعني ربما لا يستطيع أن ينام بالليل ولا يرتاح بس لأجل كلمة سمعها بس من صديق أو من أخي، تبقى هذه الكلمة تحشد في صدره لا يمكن أن ينام، وربما هي يعني زلة لسان أو خطأ أو سوء تعبير، فيبدأ يهول هذا الأمر وهو أمر بسيط لا يحتاج إلى هذا التضخيم وهذا التكبير. كذلك التغافل عن مثل هذه الأمور هو أسلم شيء. لو كان الإنسان في كل شيء أصابه شق منه صبع، ناس يتألمون، ناس يعذبون، ناس تهدم عليهم بيوتهم، ومع ذلك يقولون إنا لله وإنا إليه راجعون. تصيب مصيبة إلا هو أصبع أصيب دميت. فلذلك قال المسلم: هل أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت؟ نقف عند هذا، ويبقينا تبقى لنا ثلاثة أحاديث أو أربعة نكملها إن شاء الله في درس الأسبوع القادم بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.